والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن من سورة الجمعة إلى سورة التحريم للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درس جديد من دروس التفسير ومع تفسير توفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في تفسير سورة الطلاق. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى قوله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عن السدي في قوله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، قال: غيرت وعصت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فحاسبناها
يعني كفرت. كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، قال: غيرت وعصت، يعني كفرت ولم تؤمن برسولها الذي أرسله الله عز وجل إليها. والله عز وجل من رحمته بخلقه أنه لما خلقهم ما تركهم سدى ولا هملا، وإنما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، وهذه أعظم النعم على الإطلاق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فهؤلاء أرسل الله عز وجل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. ومن أجل هذه الغاية خلق الله عز وجل الخلق، فما خلقهم إلا لعبادته. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخليقة العباد، وأخصها التوحيد. فيكون الأصل الذي خلقنا الله من أجله توحيده. وبهذا فسر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. فإن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد والإخلاص، فهذا أخص ما يكون، إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. فهؤلاء أرسل الله إليهم الرسل فعتوا عن أمر الرب عز وجل وكفروا. نعم.
وعن ابن عباس قوله: فحاسبناها حسابا شديدا، يقول: لم نرحم، وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها. قال السدي: عقوبة أمرها.
وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ عباده بسبب، فلا تقع عقوبة دنيوية أو أخروية إلا بسبب. إذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ثم إنهم عصوا وكفروا، أخذهم الله بذنبه. الله ما يأخذ بلا ذنب. قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. فلهذا هنا لما عتوا عن أمر ربها ورسله، أي عن أمر ربها وأمر رسله، أي عن أمر ربها وطاعة رسله، حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وهذا يتضمن التهديد للكفار إن لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل بهم ما نزل بالأمم السابقة. نعم.
وقال ابن زيد: ذاقت عاقبة ما عملت من الشر، وكان عاقبة أمرها خسرا. قال مجاهد: جزاء أمرها
خسرا وخسرانا في الدنيا وفي الآخرة. فعلام العناد وعلام الإعراض وعلام البعد عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فسوف تذوق الخسران في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا سبحان الله لو تأمل الإنسان الطاعة وما فيها من ثمرة عظيمة، وتأمل المعصية وما فيها من عقوبة لما أقدم عليها، لأن الإنسان في الطاعة لا يفوت شيء من أمور الدنيا. وكأن الموحدين أهل الطاعة أهل السنة كأنهم لا حياة بينهم بين الناس، لا حياة لهم بين الناس. والعصاء المجرمين المشركين كأن الحياة لهم بحذافيرها. يعني هل الآن الإنسان إذا ذهب يشتري من محل يقال له أنت موحد سني، هذه بعشرة، وهذا مشرك عاصي، هذه بواحد، أنتم ليس لكم مدارس وهؤلاء لهم مدارس، أنتم لا تركبوا المواصلات العامة قطارات وطائرات وغير ذلك، هذه لهؤلاء أبدا. إنما يعيش أهل السنة ويعيش أهل الطاعة أعظم مما يعيش أهل الشرك وأهل المعاصي، يعيشون حياة مطمئنة، إن نزلت بهم المصائب صبروا فهدى الله قلوبهم، وإن جاءتهم النعم شكروا فتمتعوا بها تمتع قلب وتمتع بدن، لأنهم اعترفوا بأن مزد النعمة هو الله سبحانه وتعالى. إن أعطاه الله ولد استمتع به من كل ناحية، استمتع به استمتاعا طبيعيا كولد، واستمتع به استمتاعا شرعيا يرجو أن يكون رجلا صالحا عابدا لله سبحانه وتعالى. إن استمتع بالزوجة استمتع بها من جهتين، استمتع بها استمتاعا طبيعيا واستمتع بها استمتاعا شرعيا، فتأمل حكمة الله عز وجل في مشروعية هذا الزواج، وأنه سنة سيد المرسلين وسنة المرسلين جميعا، فيستمتع الاستمتاع الشرعي، كل نعمة يستمتع بها من جهتين، يستمتع بها الاستمتاع الطبيعي ويستمتع بها الاستمتاع الشرعي. فماذا خسر أهل الطاعة؟ ماذا خسر الطاعة؟ ثم إنهم يأمنون عذاب الله في الآخرة. إذن أمنوا عقوبة في الدنيا وأمن عقوبة في الآخرة. أما أنت أيها المشرك أيها العاصي لم تأمن عقوبة الدنيا ولم تأمن عقوبة الآخرة، فما الذي فوتته الطاعة؟ ما الذي فوتته الطاعة؟ أنت عاصي، أنت عربيد، أنت مرابي، أنت زاني، أنت كذا، هل عندك سعادة زائدة لا يجدها أهل الإيمان؟ أهل الإيمان قالوا نحن في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدوا عليها بالسيوف، لأن ما في سعادة أعظم من انشراح الصدر وقرة العين وطمأنينة القلب. أنا بينت لكم الآن هذا له ولد وأنا لي ولد، استمتاعي بولدي من جهتين، هو من جهة واحدة، ولهذا لو مرض ولده أو مات ولده ربما مات بعده، أما لو مات ولدي قلت إن الله وإن إلي راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اطمأن قلبي وأخلف الله عز وجل عليه. هو قد يموت، قد يمرض نفسيا ويدخلون المصحة النفسية، أما أنا ما عندي مرض نفسي، لما أمرض نفسيا؟ أنا لما أمرض نفسيا؟ المرض النفسي عقدة لا حل لها دنيوية، أما أنا ما عندي دنيا ما لا حل، دنيا كلها لو تذهب عندي عقدة ما لا حل، كل عقدة لا حل. مات ولدي، عشرة من الولد ماتوا في لحظة واحدة، الله رزقهم، رزق بي والله أرادهم وارحم به مني، فله حكمة بالغة، فكما رزق أخذ. قالت: يا أبا طلحة. قال: نعم. قالت: أرأيت لو أن قوما أعروك عارية ثم أرادوه. شوف البساطة، وولدها في البيت ميت وما أحد يقول هذه المرأة قلبها كذا، قلبها أعظم من قلبك ألف مرة، فيها من الرحمة ما لا تعرف أنت، لكن فيه من الرحمة والشفقة وفيه من الإيمان والاحتساب. فقالت لو أن قوما أعرك عليك ثم رضوا أكنت تغضب؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك عند الله. ببساطة جدا. مرض نفسي، من أين يأتي المرض النفسي؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. من أين يأتي المرض النفسي؟ فقر، ديون، ما أستطيع، ما فعل. أولا إن كانت ديونك بسببك استغفر له وتوب وقل اللهم اغفر لي، فإنك الذي توسعت، ضحك عليك. واحد قال لك تعالى ونفعل لك مشروع، تعالى ونعمل وهات أوراق وهات كذا، وانت غير لا تدري عن شيء من هذا، واحسنت في الظن، لا تحسن الظن فيه. إذا جئنا إلى المال خذ أوراقك اللازمة ولا تدخل إلا فيما تحسنه، وتجارتك على قدر مستطاعك، معك 10,000 جنيه روح هات بضاعة، اوعى تجيب 11. أنا خذ خبرة مني، مش خبرة يعني أنني سبق أنا ما تجرت في حياتي، بس أنا أقول لك خبرة من دنيا بأكملها. شيخ نعطيله 1,000,000 جنيه شغلهم في أوثق من الشيخ، تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. في الشيخ حي اليوم، غدا ميت الشيخ، أولاد الشيخ ليسوا كالشيخ، الشيخ انتكس، الشيخ تغير. فتأتي بعد ذلك ب 2,000,000 جنيه، 3,000,000، 5,000,000، وما عندك، أنت ما تستطيع تأكل أصلا. فالتسديد أو كذا، روح البنك، يقولون لك إذا بيت البنك حاربت الله ورسوله والسبب أنت. لكن إن كان شيء بغير هذا، وإنما الله عز وجل جعل فقرا وغنى، إن كان شيء من ذلك اصبر واحتسب، والله عز وجل جعل الغني وجعل الفقير، ورفع بعض الناس على بعض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، فتصبر وتحتسب. ولو ما عندك إلا رغيف عيش الحمد لله، عندك إيمان، عندك استقامة، عندك طاعة، ما في أحد يأخذ واحدا صحيحا في الدنيا. هذا عنده مال بس ما عنده أولاد، هذا عنده أولاد بس ما عنده مال، هذا عنده أولاد ومال بس ما عنده صحة، هذا عنده أولاد ومال عنده صحة وعنده أولاد لكن ما عنده مال. المهم في النهاية واحد واحد، نقص منك شيء زاد عند غيرك، نقص من غير شيء زاد عندك، في النهاية ما في أحسن أحد أحسن من أحد. هذا عنده منصب رئيس لكن عنده غم وهم، يحمل هم أمة، بل وهم الأمة كلها، يحمل هم بلدي وكل بلد، لأن البلاد يؤثر بعضها على بعض. ربما ما استطاع أن ينام. نعم أنت تسافر القاهرة غدا، تمشي إمتى؟ أمشي الفجر. مين معاك؟ معي أنا، مين معايا؟ ما في أحد معايا الحمد لله، بطلع أخذ عربية من موقف وبروح أركب وبنام في كرسي الوراني. في رئيس جمهورية في الدنيا يعمل كده؟ يطلع يسافر الفجر واحد وينام في كرسي الخلفي ويعمل رأسه كده؟ يقدر؟ بكم هذه؟ بكم هذه؟ ما يستطيع. يغتالونه في قصره، يغتالونه في عرضه العسكري، يغتالونه بين جنوده وخدمه وحشبه، يغتالونه. انما انت ما شاء الله ودك تنام من الظهر عصر في المسجد والابواب مفتوحه وما في احد، ممكن واحد يجي يصحيك ولك بس الشمس جت، حاول تنقل شويه في الظل كده وخلاص لو جاءك واحد. فهذه اذا ما في واحد ياخذ كل شيء، انما هذا عنده شيء وهذا عنده شيء وهذا عنده شيء وهذا عنده شيء وهذا عنده شيء وهكذا. فالمؤمن ليس عنده مرض نفسي، انما اذا حصل لك ذلك فهذا ضعف ايماني، ضعف إيماني. ولهذا المؤمن يعالج الأطباء النفسيين. إيه عند الأطباء النفسيين؟ عندكم إيه؟ عندكم إيه؟ عندكم كتب مبناها على وحي ولا مبناها على أمور قائمة على التجربة أو قائمة على كذا وكذا؟ نص واحد في الوحي يلغي هذا. هذه المرأة مريضة نفسية، زوجها تزوج عليه، هذه لو راحت لألف طبيبة تعمل لها إيه طيب؟ ها لازم زوجها يطلق الزوجة الثانية. طيب لو أنها عند الجرعة الإيمانية، هذا شيء شرعه الله، أسأل الله أن يعينني، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدري، أسأل الله أن يجعلها أختا لي وكذا وكذا، حل هذه المسألة، حل هذه المسألة، وبدلا من حياة الضنك والضيق وكذا تكون حياة السعادة. المهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا دنيا وآخرة إلا بسبب، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب. قال السدي: ذوي العقول الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. قال:
ولماذا يا أولي الألباب؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب، أنتم أخص من يذكر بالتقوى، لأنكم أولو الألباب، أولو العقول السليمة، أولو العقول الصريحة الذين تنتفعون. وذكر فإن ذكرى تنفع، تنفع المؤمنين. ولهذا كان الخطاب لأولي الألباب، لأولي النهى، لقوم يعقلون يتفكرون يتذكرون، لأنهم الذين ينتفعون. أما الآخرون فلهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم.
الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، قال ابن كثير: يعني القرآن، كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
هذا قول أنه القرآن. نعم.
وقوله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، قال بعضهم رسولا،
وقيل الذكر الشرف ولا تعارض، فإن القرآن في اتباعه الشرف وأعظم الشرف، كما قال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك ولقومك. نعم.
وقوله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، قال بعضهم رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة، لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. وقال ابن جرير: الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر، يعني تفسيرا له.
نعم. يبقى إذن قول الله سبحانه وتعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم، يبقى هذا ترجمة عن ذكر، تفسير للذكر. أنزل عليكم ذكرا، أنزل إليك، قد أنزل الله إليكم ذكرا. ما هذا الذكر؟ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. وقيل هو بدل اشتمال، إذ الذكر هذا هو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رسولا، أي وبعثه رسولا، أنزل إليكم ذكرا أي قرآنا، رسولا أي وبعثه رسولا. قاله مقاتل، وإلى نحوي ذهب السدي. وقال ابن سيب: الرسول هنا جبريل، فعلى هذا يكون الذكر والرسول جميعا منزلين. وقال ثعلب: الرسول هو الذكر. وقال غيره: معنى الذكر هنا الشرف. نعم. المهم، أنزل الله عز وجل ذكرا هو القرآن، بعث الله عز وجل رسولا، أو المراد بالذكر هنا هو الرسول أو هو جبريل، كلها معاني صحيحة. فقد نزل به جبريل من رب العزة سبحانه وتعالى على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالله عز وجل أنزل ذكره هو القرآن، وهو سبحانه وتعالى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ هذا القرآن. نعم.
ولهذا قال تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي في حالة كونها بينة واضحة جلية، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها.
والظلمات مجموعة والنور موحد مفرد، لأن الظلمات متنوعة، فظلمات الشرك وظلمات البدع وظلمات المعاصي كلها ظلمات، أما النور فموحد مفرد، لأنه طريق واحد، الصراط المستقيم، الوحي من رب العالمين يخرج من الظلمات إلى النور. فالنور واحد والظلمات متعددة ومتنوعة. نعم.
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. قال البغوي رحمه الله تعالى: يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها،
والتي أعد الله لعباده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال سبحانه في الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قرأوا إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال ابن جرير يقول تعالى: ذلك الله الذي خلق سبع سماوات لا تعبده المشركون من الآلهة والأوثان التي لا تقدر على خلق شيء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خلق الله سبع سماوات غلظ، كل واحدة مسيرة 500 عام، وبين كل واحدة منهن 500 عام، وفوق السبع سماوات الماء.
والله خلق الله سبع سماوات غلظ، كل واحدة مسيرة 500 عام. نعم.
غلظ كل واحدة مسيرة 500 عام، وبين كل واحدة منهن 500 عام، وفوق السبع سماوات الماء، والله جل ثناؤه فوق الماء لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. والأرض سبع، وبين كل أرض 500 عام، وغلظ كل أرض 500 عام. وعن مجاهد قوله:
والله عز وجل فوق الماء، العرش فوق الماء، والله عز وجل فوق العرش. نعم.
وعن مجاهد قوله: يتنزل الأمر بينهن. قال: بين الأرض السابعة إلى السماء السابعة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، أي سبعا أيضا، كما ثبت في الصحيحين: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين.
إذن المثلية هنا تكون في العدد، المثلية هنا تكون في العدد وليس في الصفات، تكون الأرض مثل السماوات في صفاتها، وأن فيها عمارا كما في كل سماء نجد عمارا فتكون الأرض كذلك، لا، وإنما في العدد. ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. نعم.
وفي صحيح البخاري:
فالأراضون سبع كما أن السماوات سبع، ومن الأرض مثلهن. نعم.
وفي صحيح البخاري: خسف به إلى سبع أراضين، ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وخالف القرآن والحديث.
نعم.
وقال البغوي: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد، يتنزل الأمر بينهن بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى. قال أهل المعاني: هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره، فينزل المطر ويخرج النبات، ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء، ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاتها، وينقلها من حال إلى حال. وقال قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه لتعلم.
الله أعلم. طبعا الخلق ليس إنس ولا ملائكة ولا كذا، إنما قد يكون خلق من حشرات، من أشياء أخرى ما نعلمها. العوالم كثيرة، العوالم كثيرة، لكن الأراضون السبع لا يحيى عليها خلق مثلما يحيون على الأرض، ومثلما يكون في السماوات عمار. فالله عز وجل أخبر عن عمار السماوات من الملائكة، وعمار الأرض من الآدميين. ولو كان هناك خلق يكلفون في هذه الأراضين الأخرى لبينتها الشريعة، لكن خلق الله عظيم، منه ما نرى ونعلمه، منها ما لا نعلمه، الله أعلم. لكن عموما المثل الذي بينه العلماء ومن الأرض مثلهن هو مثلية العدد، مثلية العدد. وأما الأمر يتنزل الأمر بينهن فقيل القضاء والقدر، الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول يكون فيكون، والله عز وجل ينزل أمره إلى هذه، وقيل الوحي، وقيل الوحي. ذكر القولين ابن الجوزية رحمه الله، قال: القول الأول قضاء الله وقدره، قاله الأكثرون يتنزل الأمر بينهن. قال قتادة: في كل أرض من أرض وسماء من سمائه خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه. والثاني أنه الوحي، قاله مقاتل. نعم.
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء.
نعم. قال ابن الجزري: أعلمكم بهذا لتعلموا قدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء. المعنى الإجمالي لهذه الآيات، ما المعنى الإجمالي لهذه الآيات؟ الجواب: بيان عناية رب عز وجل بخلقه، وأنه أنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله، فلم يخلقهم هملا ولم يتركهم سدى. الفائدة الثانية، عقوبة المعرضين عن الرسل وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا نكرا. الفائدة الثالثة، بيان أنه لا ينتفع بآيات الله الكونية والشرعية إلا أولو الألباب. الذين آمنوا. الفائدة الرابعة، منة الله عز وجل على هذه الأمة بإنزال القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة، جمع الظلمات وإفراد النور لتعدد الظلمات من شرك إلى بدعة إلى معصية وإفراد النور، لأنه طريق واحد وصراط واحد الفائدة السادسة أو السابعة، أن الإيمان قول وعمل، وعطف العمل على الإيمان إما من باب عطف الخاص على العام، أو يراد بالإيمان القول والاعتقاد وبالعمل أعمال الجوارح. الفائدة التي بعد ذلك، أن المراد من قوله ومن الأرض مثلهن أن المثلية في العدد، مثلية الأرض للسماوات في العدد، فهن سبع وأن القول بأن فيها خلقا من خلقه لا يفيد أن فيها آدميين، أو عمارا من الجن، فإن ذلك يحتاج إلى دليل، فإن ذلك يحتاج إلى دليل. الفائدة التاسعة أن معنى يتنزل الأمر إما أن يراد به القضاء والقدر، وما يقضيه الله ويقدره، وإما أن يراد بذلك الوحي. الفائدة العاشرة التاسعة التلازم أو دلالة الاتزام في باب الصفات، فإن كون الله عز وجل خالقا يستلزم أن يكون عليما قديرا، نعم. الأسئلة، لا، يبقى المعنى الإجمالي والفوائد المستنبطة، اعملوا بقى كده العنوان، يبقى المعنى الإجمالي والفوائد المستنبطة. الأسئلة، اذكر 5 أشياء من الفوائد المستنبطة. الفقه